الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه إلى بقية الله الأعظم، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى شيعة أهل البيت عليهم السلام وعلى رأسهم قادة الدين وأمنائه في غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وعلى رأسهم سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله، وإلى جميع المسلمين وأحرار العالم بأحر التبريكات بذكرى ولادة أمير المؤمنين ويعصوب الدين وقائد الغر المحجلين، إلى جنان النعيم نفس المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وكفء ابنته البتول التي لولا لم يكن لها كفء آدم فما دون، كما ورد في بعض الأحاديث الشريفة، وعنوان صحيفة المؤمن في الدنيا وساقيه على الحوض في الآخرة، أمير المؤمنين الإمام الهمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. والاعتراف بالقصور عن الكلام في مثل هذا المحضر المبارك وفي مثل هذا اليوم العظيم الجليل لعله أفضل الكلام. فمن هنا نعود إلى اشتراقات وإشعاعات من أنوار علومه وعلوم أبنائه الطاهرين والمصطفى العظيم صلى الله عليه وآله أجمعين، ليكون انشغالنا فيما ربما ندرك شيئا من إشراقه وأنواره أولى إن شاء الله. كان الكلام في البحث الأصولي فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء وكانت النسبة بين الجملتين منطوقا ومفهوما هي نسبة العموم والخصوص من وجه، وقد بينا وحررنا محل الكلام في الدرس السابق، واتضح أن كل جملتين تعدد شرطهما واتحد جزاؤهما وكانا يفيدان وجود المفهوم، فإنه يقع البحث في حل التنافي الموجود بين الجملتين الشرطيتين بسبب كونهما ذاتي مفهوم، بعد أن اتضح أنه لولا القول بالمفهوم فلا تنافي، إذ لا تعارض بين المثبتين. وبعبارة أوضح، لولا القول بالمفهوم فإن العطف بأو هو النتيجة الطبيعية، إذ يكون مفاد إن خفي الأذان فقصر، أن خفاء الأذان شرط لوجوب التقصير، إن غابت الجدران فقصر، فالظاهر أيضا من هذا ثبوت التقصير عند غياب الجدران، فأي أمر من الأمرين حصل فإنه يقتضي التقصير ولا تعارض بين المثبتين، فيتكون النتيجة هي العطف بأو. جيد، فإنما ينفتح الكلام بناء على القول بالمفهوم. فكيف يوفق حينئذ بين الجملتين الشرطيتين ذواتي المفهوم؟ هنا ذكر محقق صاحب الكفاية رضوان الله عليه وجوها أربعة، وإن نسبت إليه خمسة في بعض الكتب، ذكر وجوها أربعة في الكفاية للتوفيق. الوجه الأول القول بتخصيص مفهوم كل من الجملتين بمنطوق الجملة الأخرى، فتكون النتيجة انتفاء وجوب التقصير عند انتفاء كلا الشرطين، ولازم ذلك ثبوت التقصير عند ثبوت أحد الشرطين على الأقل. انتبهتوا يا إخوة؟ لكن هذا الأخير لم يذكر في عبارة الكفاية لأنه مفاد المنطوق، أوضح ذلك. أن جملة إن خفي الأذان فقصر مفهومها إن لم يخف الأذان فلا يجب التقصير، فلا تقصر يعني فلا يجب التقصير، وليس النهي عن التقصير، لأن رفع الوجوب نفيه لا جعل الحرمة. فإن لم يخف الأذان فلا يجب التقصير. جيد، هذا بمقتضى إطلاقه يفيد وإن غابت الجدران، ما لم يخف الأذان فلا يجب التقصير سواء غابت الجدران أو ما غابت الجدران. جيد، بينما الرواية الثانية تقول إن غابت الجدران فقصر، فيصبح وجوب التقصير عند غياب الجدران مقتضى منطوق الجملة الثانية، يتعارض مع إطلاق مفهوم الجملة الأولى إن لم يخف الأذان ولو غابت الجدران، يعني فلا يجب التقصير. يجب التقصير عند غياب الجدران ولا يجب التقصير عند غياب الجدران بمقتضى إطلاق المفهوم. يتنافيان. ما هي النسبة بينهما؟ ما هي النسبة بينهما؟ النسبة بين مفهوم الجملة الأولى ومنطوق الجملة الثانية هي العموم والخصوص المطلق. ليش؟ لأنه إن لم يخف الأذان فلا يجب التقصير، يجتمع مع خفاء الجدران ومع عدم خفاء الجدران، يعني في فرضين، لعدم خفاء الأذان أن تكون الجدران قد خفيت قبل خفاء الأذان فهو لم يخف بعده لكن الجدران قد غابت، يتعارضان هنا من جهة ثانية قد يتعرضان، لكن هذه الجهة لا يتعرضان. ها؟ الاحتمال الثاني، مش احتمال، المورد الثاني يقولوا أن تكون قد خفيت الجدرة ولم يخفى الأذان. هذا الأول؟
لا، هذا الثاني.
بعبارة واضحة، في موردين. المورد الأول أن لا تكون قد خفي أن لا يكون قد خفي الأذان وقد خابت الجدران. طورت الجدران قبل خفاء الأذان. أن لا يكون قد خفي الأذان ولم تغب الجدران. في الأول بيحصل تنافي بين مفهوم الجملة الأولى ومنطوق الثانية. منطوق الجملة الثانية بأن قصر إذا غابت الجدران ولو لم يخفى الأذان، بينما مفهوم إن خفي الأذان يقول إن لم يخفى الأذان فلا تقصر وإن غابت الجدران. طيب إذا لا غابت الجدران ولا خفي الأذان، في تنافي وتعارض؟ فيش تنافي وتعارض بين الجملتين، بينهما تمام الاتفاق. جيد، فمفهوم الجملة الأولى أعم مطلقا من منطوق الجملة الثانية. مورد التعارض والتنافي النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، المفهوم أعم مطلقا فنقيده بمنطوق الجملة الثانية، والعكس بالعكس، مفهوم الجملة الثانية نقيده أيضا بمنطوق الجملة الأولى. تأملوا بالنسبة بس بدي شوية تأمل يا إخوان. طيب إذا كان الأمر هكذا شو رح تصير النتيجة؟ رح تصير النتيجة إن لم يخف الأذان فلا يجب التقصير إلا أن تكون قد غابت الجدران. إن لم تغب الجدران فلا يجب التقصير إلا أن يكون قد خفي لا. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال، هذا في قوة أي شيء؟ هذا في قوة أنه إن تحقق أحد الأمرين، خفاء الجدران أو غياب خفاء الأذان أو غياب الجدران، فقصر. هذا اللي يسموه العطف ب أو. فنتيجة هذا التخصيص في المفهومين نتيجته أنه لا يعود هنالك تعارض مستقر مستحكم بين الجملتين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، أن نرفع اليد عن المفهوم مطلقا، نقول هاتان جملتان لا مفهوم لهما، وإن كان الشرطية بالأصل إلها مفهوم، لكن بقرينة أن الشارع المقدس ذكر الجملة الأولى وذكر الجملة الثانية بعدها، إذن لا تدل إحدى الجملتين على العلية الانحصارية. كونه هو نفسه الشارع جاء بجملة دالة على العلية الانحصارية ثم جاء بجملة ثانية دالة على العلية الانحصارية صونا لكلامه عن اللغوية، نقول لا في الأولى هو يريد العلية الانحصارية ولا في الثانية يريد العلية الانحصارية. إذا لم يريد العلية الانحصارية إذن لا يوجد مفهوم. إذا لا يريد العلية الانحصارية إذن لا يوجد مفهوم. فإذا لا يوجد مفهوم بين المنطوقين يا إخوان، في تعارض؟ ما في تعارض، في تعارض بين المثبتين؟ ما في تعارض. الأولى عم بتقول إذا غابت الجدران قصر، إذا خفي الأذان قصر، والثانية عم تقول إذا غابت الجدران قصر، فأي منهما يحصل؟ النتيجة بتصير وحدة مع الأول لكن بأسلوبين. تبهتوا؟ جيد. شو بيبقى الفرق بين الوجه السابق وهذا الواجه؟ شو الفرق؟ الفرق بين الوجه السابق وهذا الواجه انه على الوجه السابق بي في مفهوم يا اخوان. احسنت. فتنفي الثالث. نفي الثالث موجود في الوجه الاول. يعني اذا خفي الاذان فقصر، واذا غابت الجدران ايضا فقصر، لكن اذا حصل شيء ثالث فقصر، هذا منفي، لانه متفقين عليه المفهومين. في الحل الاول قلنا بوجود المفهومين، لكننا قيدنا كل واحد منهما بمنطوق الجمله الاخرى، فيبقى المفهوم حجه في غير مورد التقييد ككل مطلق. بينما على الوجه الثاني انكرنا المفهوم مطلقا، ما عاد عندي شيء فيه وجود ثالث ورابع وخامس يصلح ان يكون التقصير عنده ولو لم يغب الاذان ولو لم تخفى الجرعه، او العكس، ولو لم يخفى الاذان ولو لم تغب الجرعه، مو مهم ايهما مكان الاخر. طيب جيد، هذا الفرق بيننا. والا من حيث المضمون في مورد المنطوقين لا يبقى اي تنافي. طيب هذا الوجه الثاني، انكار المفهومين اصلا. بنقول هكذا جملتان لا مفهوم لهما، إذ كل جملة من الجملتين قرينة على أن الجملة الأخرى ليست الشرط فيها علة منحصرة، فلا دليل على المفهوم.
بس هذا مش جزء من الحل، هو أساس مبني يعني.
لسه بنشوف إن شاء الله، بعض من الوجوب والأدلة ما ذكرنا. الوجه الثالث الذي يذكره صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، أن نقيد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر، يعني أن نعطف بالواو، أن نعطف بالواو، بأن نقول إن غابت الجدران فقصر، وإن خفي الأذان فقصر، يعني إن غابت الجدران وخفي الأذان فقصر، فيصبح الشرط جزء الشرط، جزء العلة وليس علة تامة. وهذا يسمى العطف بالواو، يقابله الإطلاق المقابل للعطف، فيكون الشرط خفاء الأذى وغياب الجدران معا، فإذا خفيا وجب التقصير، وأما إذا خفي أحدهما دون الآخر فلا يجب التقصير. طيب هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع أن يقال إن الكثير لا يؤثر في الواحد، الواحد لا يصدر إلا من واحد، فخفاء الأذان وغياب الجدران لا يمكن أن يؤثرا بما هما كثير، فلا بد وأن يكون المؤثرون هو الجامع بينهما. شو الجامع؟ يعني أحدهما، إذا أحدهما هو العطف أو لا، ليس هذا مقصوده. مقصوده القدر المشترك بينهما، وهو عنوان بسيط لا بد من القول به، لأن الواحد لا يصدر إلا من واحد، ولا يصدر الواحد من حيث هو واحد من الكثير من حيث هو كثير. هذا الوجه الرابع. ذكر صاحب المنتقى أن صاحب الكفاية ذكر وجوها خمسة، هذه أربعة صارت، جعل خامسة أن نقول بأن إحدى الجملتين لها مفهوم والأخرى لا مفهوم. إحدى الجملتين لها مفهوم.
خلينا نفترض إذا خفي الأذان لها مفهوم، بس إذا غابت الجرات ما لها مفهوم. إذن لا يوجد حينئذ تنافي وتعارض بينهما، لأن التعارض كان بالعموم الخصوص من وجه في الحقيقة. فيكون إطلاق المفهوم في الجملة الأولى مقيد بالمنطوق في الجملة الثانية، انتهينا. بس من الطرف الثاني ما في مفهوم، وهذا ما لم نجد له عينا ولا أفراد بالكفاية، مضافا إلى أنه واضح الفساد. تحكم هذا، ليش إحدى الجملتين لها مفهوم الثانية ليس لها مفهوم؟ بالله عليكم، إما لهما مفهوم أو ليس لهما مفهوم. على كل حال، فهذا الوجه ليس وجها فضلا عن أن يكون وجها. طيب، السيد الخوي رضوان الله عليه عد الوجوه 5 أيضا، لكن لم ينسبها إلى صاحب الكفاية. عد الوجوه 5. الوجه الأول هو الوجه الثاني عن صاحب الكفاية، أن نقول بأن الجملتين ليس لهما مفهوم، لا تدلان إلا على الثبوت عند الثبوت، ونسب هذا الواجب اللي هو الوجه الثاني في الكفاية إلى صاحب الجواهر. الوجه الثاني أن يقيد إطلاق كل من المفهومين بعدم تحقق الشرط الآخر، أن يقيد إطلاق كل من المفهومين بعدم تحقق الشرط الآخر. الوجه الأول من وجوه صاحب الكفاية أنه كل واحد من المفهومين نقيده بمنطوق الأخرى. جيد، وشو بينتج هذا؟ بينتج العطف بأولنا. الوجه الثالث أن يقيد إطلاق كل من القضيتين بالآخر بالواو. هذا الوجه الثالث عن صاحب الكفاية، إذا خفي الجدران وغاب الأذان فقصر أيضا لا بأس. الرابع أن يقيد إطلاق كل من الشرطين بالآخر بأو. هذا الرابع اللي ما ذكره أصلا صاحب الكفاية. ليش ما ذكروا صاحب الكفاية؟ لأنه هو نتيجة الثاني عند السيد الخوئي، واللي هو الأول عند صاحب الكفاية بحسب تعداد الكفاية. لأن الكفاية شو قال؟ قال نقيد مفهوم كل واحدة من الجملتين بمنطوق الأخرى، فينتج عملان، ينتج تخيير أحسان، يعني ينتج شو؟ العطف بأو، مش التخيير هي بالدقة، هي حصول ما حصل أولا فهو الذي يوجب التقصير. لما بتقول أو يعني إذا حصل أحدهما قبل الآخر وجب التقصير، هذا معنى التخيير. هناك معناته إلا أن يكون مراد السيد الخوئي، لأنه جمع بين الكلامين، إنه ذاك نتيجته العطف بآو، لكن هو نتيجة تقييد المفهوم بمنطوق الأخرى من كلا الطرفين. بينما هذا الرابع أن يقيد إطلاق كل من الشرطين بالآخر بآو من البداية. هذا الفرق غير فارق يا إخوان، إنصافا غير فارق، يعني الطريق مختلف للوصول إلى النتيجة، لكن النتيجة واحد. لذلك هذا الواجه لعله لهذا لم يعده صاحب الكفاية، لأنه جوهريا هو نفس الوجه الأول من وجوهه الأربعة اللي صار عند السيد الخوئي الوجه الثاني. إذ ما الفرق بين أن نقول نصل إلى العطف بأو من خلال تقييد مفهوم كل من الجملتين بمنطوق الأخرى، أو من خلال تقييد المنطوقين ينهر من السيد الخوي انه في فرق، لانه هذاك رفضوا عقلا، وهذا جعله احد الاحتمالين المعقولين. رح يجي البحث مع السيد الخوي ان شاء الله، خلينا ما نشوش البحث بهذا الكلام. الانصاف يا اخوان، اننا ان اصرينا على القول بالمفهوم حتى في مثل هذا الوقت، فلا وجه للقول بعدم المفهوم الا اذا عدت الجمله الثانيه قرينه على ان الجمله الاولى لا مفهوم لها. وهذا ما ذهب اليه صاحب الجواهر، وان الجمله ذات المفهوم إذا تصدى الشارع لاستخدامها مرتين مع تعدد الشرط واتحاد الجزاء، فالثانية قرينة على أن الأولى لا يراد منها الاتفاق، اتفاق السنخ، سنخ الحكم، وكذلك الأولى قرينة على الثانية، فلا يعود لهما مفهوم. هذا ما أفاده صاحب الجواهر، وأفاد صاحب الكفاية من دون نسبة إلى صاحب الجواهر، لعل العرف يساعد على الوجه الثاني. هيك عبر صاحب. شو العرف؟ يعني إذا عرضنا هيك جملتين صدرتا من المتكلم الحكيم على العرف، العرف الذي يفهم أن للجملة الشرطية مفهوم، يفهم أن صاحب الكلامين الحكيم لا يريد هنا المفهوم. بعبارة أخرى، المفهوم يستفاد من أصالة التطابق بين الدلالة اللفظية ولو الإطلاقية وبين المراد الجدي، مش هيك؟ معنى القول بالمفهوم هو أن هنالك دلالة لفظية إما وضعية أو إطلاقية دلت على الانتفاع عند الانتفاع، مش هيك؟ نقول إتيان المتكلم الحكيم بالجملة الثانية على غرار الجملة الأولى يفيد أنه لا يريد ذلك، لا يريد الانتفاع عند الانتفاع. إذا لا يريد الانتفاع عند الانتفاع صارت كل واحدة من الجملتين قرينة على أختها، أن المتكلم لا يريد منهما الانتفاع عند الانتفاع، فلم يطابق المراد الجدي المراد الاستعمالي والإخطاري ببركة هذه القرينة. هذا تخريج الفني عندما يقال لعل العرف يساعد على هذا الوجه. طيب، إذا كان الأمر على هذا المنوال يا أخوان، فإذا سلمنا أن العرف يساعد على ذلك، والعبرة في الاستفادة من الأدلة الشرعية بالاستظهارات العرفية، فلا بد من القول حينئذ بما ذهب إليه صاحب الجواهر واستظهره عرفا صاحب الكفاية. لكن السيد الخوي رحمه الله رفض هذا الكلام، وأفاد أن الجمع العرفي ليس مزاجيا، الجمع العرفي فرع تحديد مركز التنافي بين الدليلين، ولا تنافي بين المفهومين حتى نلغي المفهومين. التنافي بين مفهوم كل واحدة ومنطوق الأخرى، فمركز التنافي هو الذي لا بد وأن يلحظ عند الجمع لنرى أن هنالك جمع عرفي أو لا يوجد جمع عرفي. فالنسبة بين منطوق كل وحدة ومفهوم الثانية، ها؟ جيد. فإذا كان الأمر كذلك فهنا لا بد وأن ننظر أن العرف إذا رأى هكذا كعكس، عموم خصوص مطلق من هون، عموم خصوص مطلق من هون، هل يلحظ النسبة، نسبة عموم خصوص مطلق حتى نقيد مفهوم كل واحدة بمنطوق الأخرى، أو يلحظه نسبة عموم خصوص من وجه؟ هذا دقة البحث. وهو ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين الطاهرين.